السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا مع اسم الله عز وجل الغفور. وفي لقائنا الماضي بينا معنى الغفور، وذكرنا أن أصل المغفرة في اللغة من الستر والتغطية، وكذلك المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الغفور سبحانه وتعالى هو الذي يستر عباده ويغطي ذنوبهم سبحانه وتعالى، ومن ثم يعافيهم منها بفضله ومنه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا الاسم ورد في كتاب الله عز وجل، ورد اسم الله الغفور والغفار ورد في كتاب الله عز وجل ما يزيد على 90 مرة، وهذا إن دل فإنما يدل على سعة مغفرة الله عز وجل وعلى سعة رحمته، وهذا أمر كنا قد فصلنا فيه شيئا ما في لقائنا الماضي. وبعد أن تعرفنا على معنى هذا الاسم الكريم، واليوم بمشيئة الله عز وجل نستأنف أو نستكمل الآثار الإيمانية التي كنا قد بدأناها مع اسم الله الغفور الغفار في لقائنا الماضي. فقلنا إن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الغفور الغفار أن نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وأن نديم توحيده سبحانه وتعالى، وأن نظل على توحيده سبحانه وتعالى، لأنه من نعمته ورحمته كان من أسمائه الغفور الغفار سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه ونؤكد عليه كما ذكرنا في لقائنا الماضي، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا وبينه سبحانه وتعالى واسطة لمغفرة الذنوب، إذ لا يملك أحد أن يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولأجل ذلك لا يستطيع أيضا أحد أن يحكم لأحد بأنه قد غفر له ذنوبه إلا إذا كان ذلك بوحي. يشهد لذلك ما في سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا قد قضى صلاته وجلس للتشهد، فدعا قائلا: اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك وأنت الغفور الرحيم أن تغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له. إن هذا الشخص كان يتوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد وإخلاصه توحيده لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنحه هو المغفرة ولم يعطيه هو المغفرة، إنما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأن الله سبحانه وتعالى الذي اتصف بهذه الصفات هو الذي قد غفر له سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لا يملك أحد كائنا من كان أن يقول لفلان غفرت لك، سواء كان هذا الأحد نبيا أو وليا أو صالحا أو تقيا أو قسيسا أو كاهنا أو نحو ذلك من هذه الأمور التي انتشر بين الناس، وبكل أسف بسبب العقائد الباطلة أن هناك من يملك أن يغفر الذنوب. وثاني الآثار الإيمانية التي ذكرناها في لقائنا الماضي وبدأناها في هذا اللقاء الماضي، أن نأخذ بأسباب مغفرة الذنوب. فقد قلنا عند اسم الله النصير إن هناك أسبابا للنصر، وقلنا عند اسم الله الرحيم إن هناك أسبابا لرحمة الله سبحانه وتعالى، وهكذا في غير اسم من أسماء الله الحسنى. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستأنف أسباب مغفرة الذنوب. قلنا في لقائنا الماضي إن الأصل في مغفرة الذنوب وفي أسباب المغفرة الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقلنا إن أول أسباب مغفرة الذنوب الدعاء مع الرجاء، ولا بد لهذا الدعاء من تحقق شروطه وآدابه وانتفاء موانع الإجابة من أكل الأموال الحرام ومعصية الله سبحانه وتعالى وظلم الناس كما بينا في لقائنا الماضي. وأما السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب فهو الاستغفار، فإن العبد مهما بلغت ذنوبه حتى ولو وصلت إلى السحاب واستغفر الله سبحانه وتعالى صادقا في استغفاره محققا شروط التوبة فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر له الذنب ولا شك في ذلك، لأنه هو الذي وعد ووعده صدق ووعده لا يتخلف. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وعد مغفرة الذنوب وسيغفرها ولا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين لمن استغفر محققا آداب الاستغفار وشروط التوبة لله سبحانه وتعالى. وكلما زاد هم العبد بذنبه، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: كلما زاد هم العبد بذنبه لحق بمن كان أقل ذنبا وطلب منه الاستغفار. كما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل الصبيان أن يستغفروا له، وكما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفعل، فإنه كان يذهب إلى الكتاتيب إلى الأطفال في الكتاتيب يقول لهم: قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة، فإذا قالوها قال أمين وأمن على دعائهم، لأنه لم تتكدر هذه النفوس التي على الفطرة بالذنوب والمعاصي. ولذلك سألهم أن يستغفر لهم، ما سأل منهم أن يغفروا له، وإنما سألهم أن يستغفروا له. وهذا فرق بين أن نتوسل بدعاء الصالحين وأن ندعو الصالحين. نعم، يجوز أن نتوسل بدعاء الصالحين كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد زمن الصديق، حدث أن المطر أمسكه الله سبحانه وتعالى، فخرج المسلمون ليصلوا صلاة الاستسقاء، فقدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نستسقي إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله سبحانه وتعالى. إنه لو كان من الجائز أن يتوسل عمر رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم لتوسل في هذا المقام وكان أولى، لكنه يعلم أن ذلك لا يجوز، ومن أجل ذلك توسل بهذا الحي بدعاء هذا الحي لا به بشخصه وإنما بدعائه، ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. الشاهد أن الذي تهمه ذنوبه والذي تشغله ذنوبه قد يطلب ممن لا ذنوب لهم، ممن لم تنق فطرتهم أي كوادر من كوادر المعاصي والذنوب والفسق والفجور، فيسألهم أن يستغفروا له. وهذا أمر واضح من هذه الآثار التي ذكرناها. وأما السبب الثالث المذكور في هذا الحديث فهو أعظم الأسباب على الإطلاق، وقد يؤخر الشيء لفضله، لا لأنه أقل مما سبقه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون، بعدما ذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، فإنما ذكر السابقين مؤخرا لفضلهم. وكذلك هنا ذكر الله سبحانه وتعالى التوحيد وجعله آخر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى التوحيد وجعله آخر الأسباب، لا لأنه أقلها بل لأنه أفضلها. فإن العبد إذا داء ربه موحدا لا يشرك به شيئا حتى ولو جمع من الذنوب ما يملأ الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى ينسف هذه السيئات ويجعل هذه السيئات كأنها لم تكن بسبب هذا التوحيد. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا صغيرا ولا كبيرا لا تشرك بشيء، لأتيتك بقرابها مغفرة. وإنه متى تحقق التوحيد في قلب العبد أخرج ما سوى الله سبحانه وتعالى محبة وإجلالا وخشية وتعظيما ورجاء وتوكلا، وأصبح هذا القلب خالصا لله. ولذلك فإن الذي يحقق التوحيد حقا لا يصر على ذنب أصلا، قد يقع في الذنب بعد الذنب، قد يقع في المعصية بعد المعصية، لكنه ليس مصرا على معصية. فإن الذي يحقق التوحيد لا يصر على ذنب أصلا، وإنما لما حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى غفر الله له الذنوب. ومعلوم الحديث البطاقة الذي يأتي صاحبها يوم القيامة وله 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، وهذه السجلات قد ملئت بالسيئات فيظن أنه هالك، فيقول الله له سبحانه وتعالى يا عبدي أظلمك كتبت الحافظون، هل تشعر بالظلم؟ فيقول لا والله يا رب، حتى إذا أيقن بالهلاك يقول له ربه سبحانه وتعالى بنا إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. فتخرج هذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فتوضع تلك البطاقة في كفة وتوضع هذه السجلات في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فالتوحيد من أهم أسباب المغفرة، فمن حقق التوحيد جاء بأعظم أسباب المغفرة، ومن خسر التوحيد خسر أهم أسباب المغفرة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأجل ذلك فإن صاحب التوحيد حتى ولو كان عنده شيء من الخلل أو من المعاصي أو ارتكب كبيرة لم يتب منها ومات على ذلك وعذب بسبب هذه المعاصي والذنوب، ولم يشأ رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغفر له وأدخله النار وعذبه على هذه المعاصي، فإنه أبدا لا يكون كأهل الشرك، وإنه أبدا لن يخلد في النار، لأن التوحيد الذي معه يحول بينه وبين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون منها كما في رواية إمام مسلم ضبائر فيلقون على نهر الحياة، أي كتلا من الفحم فيلقون على نهر الحياة أو الحياة، شك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في جانب السيل أو الحبة في جانب السيل، كلاهما صحيح. قال صلى الله عليه وسلم ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. نعم، فهذه أهم وأعظم أسباب المغفرة. وهناك أسباب أخرى للمغفرة، من أهمها بعد هذه الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، من أهم هذه الأسباب اجتناب الكبائر وفعل الطاعات، فإن ذلك من أهم أسباب المغفرة. قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك فعل الطاعات من أهم أسباب مغفرة الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا ولا شك من الطاعات التي تجعل الإنسان في مغفرة من الذنوب إن شاء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه اجتنب الكبائر وفعل الطاعات، وقد وعد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغفر لمن فعل ذلك. من أهم أسباب مغفرة الذنوب كذلك الأعمال الصالحة التي بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون سببا لمغفرة الذنوب. وأعلى تلك الأعمال كما ذكر غير واحد من أهل العلم نشر العلم، فإنه من أسباب مغفرة الذنوب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال فدلت هذه الآية، قال كلاما حاصله، فدلت هذه الآية على أن الذي ينشر العلم ولا يكتمه فإنه يكون على هداية ومغفرة من الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يكتم العلم اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فالذي ينشره اشترى الهدى بالضلالة واشترى المغفرة بالعذاب، فهو على طريق الهداية وليس على طريق الضلالة، وهو في مغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العلماء الصادقون على مر الزمان يحرصون على الجهر بالحق وأن لا يكتموا شيئا من العلم، لأن هذا ميثاق من الله أخذه عليهم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذلك فإنه من المهم أن يعلم كل طالب علم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لطلب العلم، أن الذنوب تحول بينه وبين العلم النافع، وتحول بينه وبين الفهم الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ما العلاقة بين هذه الآية لتحكم بين الناس بما أراك الله والآية التي بعدها واستغفر الله؟ إن استغفار الله عز وجل من الذنوب يفتح أبواب العلم، فإن الذنوب تغطي على القلب فلا تجعله يفهم، إن الذنوب تحول بين العبد والعلم النافع. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إن ذنوب أقوام حالت بينهم وبين الفهم الصحيح والعلم النافع وكانت سببا في نسيانهم العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فهذا كله يدل على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب، وعلى أن كتمان العلم من أسباب ضياع العلم، وكذلك من أسباب أن يحول هذا الكتمان بينك وبين مغفرة الذنب من الله سبحانه وتعالى. من أهم الطاعات كذلك التي تكون سببا في مغفرة الذنوب المصافحة والسلام، وهذه من السنن المهجورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، قال من حديث البراء بن عازب، قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. كم من الناس ينسى هذه السنة، كم من الناس يغفل عنها، كم من الناس يضيعها بهذه الإشارات البلهاء التي يفعلها البعض، إنه إذا لقي بعض إخوانه لا يسلم عليه وإنما يشير هكذا برأسه وكأنه لا يعنيه، وليس هذا أصلا من آداب السلام، وليس هذا من شعائر المسلمين. إن المسلم إذا لقي المسلم فأمر من اثنين، إما أن يكون هناك متسع للمصافحة فتكون سببا لمغفرة الذنوب، وإما أن يلقي عليه السلام فيكون ذلك سببا في كسب الحسنات. وأخرج الطبراني والشهاب في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث هاني بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام ولين الكلام، إن من موجبات المغفرة بذل السلام ولين الكلام. وهذا أمر سهل هين، إن البر شيء هين، إن البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. إن هذه المسائل مما تغيب عن البعض، ولكنها مع ذلك لها آثار عظيمة. إن المسلم إذا حسن خلقه كان ذلك سببا لمغفرة ذنبه، فلذلك ترى هذه المصافحة وهذا السلام سببا في مغفرة الذنب، وترى كذلك حسن المعاملة سببا في مغفرة الذنب، وإماطة الأذى عن الطريق سببا لمغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شجرة أماطه عن الطريق. إن هذا الفعل بمجرده ليس سببا، وإلا فكثير منا يفعله، وإنما النية التي كانت في قلبه وتلك الهمة العالية لدفع الأذى عن المسلمين كانت سببا لمغفرة ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث قال: فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. إن همه الذي حمله، إن تلك النية الصادقة لحماية المسلمين من الأذى كانت سببا في مغفرته الذنوب، في مغفرة ذنوبه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث في كتاب رياض الصالحين قال: فإذا كان الذي يميط الأذى الحسية بهذه الصورة عن المسلمين يدخل الجنة، فكيف بالذي يزيل عنهم الشبهات ويزيل عنهم الأفكار الفاسدة ويبين لهم خطورة وضلال هذه الأفكار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعليه فإن إماطة الأذى عن الطريق سبب من أسباب مغفرة الذنوب. إن حسن التعامل مع الناس بل حتى مع الحيوانات سبب لمغفرة الذنوب. وكلنا يعلم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يسير في الصحراء فأخذ به العطش ما أخذه، فمر على بئر فشرب منها، فلما خرج من هذه البئر وجد كلبا يلهث ويأكل الثرى من شدة العطش، فقال: إن هذا الكلب أصابه الذي أصابني. فأخذ خفه ومنعه ماء ثم أعطاه الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له. فقال له بعض أصحابه رضوان الله عليهم: قالوا يا رسول الله، أوإن لنا في البهائم لأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل ذات كبد رطبة أجر، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. وهذا دليل على ما يسمى بالرفق بالحيوان، ونحن أولى الناس بهذه المسألة، لكن أقواما يتشدقون بالرفق بالحيوان وهم يقتلون البشر ويعذبون كل إنسان لا ينتمي إلى مذهبهم ولا إلى طريقتهم. إن الغرب الكافر يتغنى بالرفق بالحيوان، وفي كل عيد من أعياد المسلمين وفي كل عيد أضحى للمسلمين تراهم يصرخون: أنقذوا الحيوانات من هؤلاء القتلة، من هؤلاء المجرمين. أي قتلة؟ إنهم يقتلون البقر، إنهم يقتلون الغنم، ليس عندهم رفق بالحيوان. سبحان الله. وهؤلاء الذين قتلوا في فلسطين، وهؤلاء الذين قتلوا في الشيشان، وهؤلاء الذين قتلوا بالقنابل المحرمة في بلاد المسلمين في أفغانستان وفي العراق، واستعملت ضدهم الأسلحة المحرمة دوليا، ألا يستحقون هؤلاء الرفق؟ أم أنهم أهون عليكم من الكلاب ومن البقر والغنم؟ وإن لله وإنا إليه راجعون. لكنه الحقد الدفين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولأجل ذلك فإن المناداة بالرفق بالحيوان ليس لها أصول عندهم كتلك الأصول الثابتة عندنا. إن امرأة بغيا كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرت امرأة بغي ببئر فأصابها العطش فشربت، ثم خرجت فلقيت كلبا يلحث السرى يلحث من شدة العطش، فقالت إنه أصابه ما أصابني، فأخذت موقها فملأته ماء ثم سقط الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذه الأمور تدل على أن حسن الأخلاق وحسن التعامل مع كل من حولك يكون سببا في مغفرة الذنوب. وإن من الطاعات التي تكون سببا في مغفرة الذنوب أيضا ما قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإنك إذا اجتنبت الكبائر كما بينا وفعلت الطاعات كان ذلك سببا لمغفرة الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك فإن صيام رمضان وقيامه لا سيما قيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس أي الصيام، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه من أسباب مغفرة الذنوب. ومن أسباب مغفرة الذنوب كذلك من الطاعات كلام حين لين سهل يسهل على كل لسان أن يقوله ولكننا نفرط فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال فهذه تمام 100 غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وإن من أسباب مغفرة الذنوب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، الذي يؤذن ويحافظ على الأذان ولو كان في مكان بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية من الجبل يؤذن للصلاة ويصلي. قال يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة خوفا مني قد غفرت له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وهذا يدفعنا إلى سبب أهم من أسباب مغفرة الذنوب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من هذا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من السابقين. هذا الرجل لما حضرته الوفاة قال لأبنائه: يا بني، إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، لا يعذبه أحدا من العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما مات أحرقوه ثم ذروه في يوم شديد الريح. ثم قال الله له: كن رجلا فكان. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. إن هذا الحديث أصل من أصول الاستدلال لأهل السنة على قضية العذر بالجهل. فإنه لو كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القدير سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ثم فعل ذلك وشك في قدرة الله، فلا شك أن الذي يشك في قدرة الله كافر بالله إذا كان عالما معتقدا هذا الذي يشك فيه. وأما إذا كان جاهلا كهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله خوفه من الله على أن يتصرف بهذا الجهل فإنه معذور بجهله، ولأجل ذلك عذره الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك كان جهله سببا لعذر الله سبحانه وتعالى له، ولأجل ذلك كان خوفه سببا لمغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الرجل مع شكه في قدرة الله كان يخاف الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا لمغفرة ذنوبه، فكيف بمن خاف الله سبحانه وتعالى وهو يعتقد أن الله على كل شيء قدير، أو كما قال رحمه الله تعالى: نعم، فإن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى فإن خوفه يكون سببا في مغفرة ذنوبه. ومن أسباب مغفرة الذنوب أن تصلي لله ركعتين بعد إحسان الوضوء لا تحدث فيهما نفسك، كما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء أي بماء، فتوضأ ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من أسباب مغفرة الذنوب المتابعة بين الحج والعمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يخرج بعض الناس يقول: لا نتابع بين الحج والعمرة. لماذا؟ يقول: الفقراء، المساكين، المستضعفون، المنكوبون، أليس هؤلاء أولى؟ ألم يفعل ذلك عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه؟ كان خارجا للحج وكان يحج عاما ويغزو عاما، فخرج عاما في الحج فوجد امرأة أو فتاة تأكل من المزدلة، فلما رأى ذلك قال لها: يا أمة الله، أما تعلمين أن هذا لا يجوز؟ قالت: إنه قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام. فلما رأى ذلك أعطاها ما معه من مال ثم عاد ولم يحج في هذا العام. إلى هنا هذه هي القصة كما ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وليس فيها أن الناس رأوا عبد الله بن مبارك في الحج كما يقول البعض، فإن هذا لم يثبت أبدا إلا عند من تذهب بهم الخيانات والأحلام والأوهام إلى ما يذهب إليه أمثال هؤلاء. الشاهد أن ابن المبارك رحمه الله تعالى رأى أن هذه المرأة مضطرة ولم يكن معه في هذا الموقف إلا هذا المال فأعطاه هذا المال، وإلا لو كان في بلده وكان عازما على الحج في هذا الوقت وكان معه مال آخر لأعطاه من المال واغتنم فضيلة الحج. وهذا ما ندعو الناس إليه، إن بعض الناس يحجرون الواسع ويضيقون ما جعل الله عز وجل فيه يسرا وسهولة واتساعا. نأتي في عيد الفطر أو في يوم الفطر وننصح الناس بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج صاعا من تمر أو من شعير أو من زبيب أو من أقط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. فيأتي أحد المتكلفين أو المتنطعين ويقول: الفقير يلبس حبوبا، الفقير يدخل أولاده المدارس بالحبوب، الفقير، ويدندن حول هذه الأشياء التي يحاول بها أن يبعد الناس ويصرفهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل: أليس هناك زكاة أموال؟ أليست هناك زكاة الزروع والثمار؟ أليس هناك زكاة عروض التجارة كما صحح أهل العلم زكاة عروض التجارة؟ أليس هناك هذه الزكوات؟ أليس هناك صدقات عامة ونفقات؟ أين تذهب هذه الأموال؟ ألم يجعل الله سبحانه وتعالى للفقير في هذه الأصناف من الزكوات مخرجا واتساعا ويسرا بفضله سبحانه وتعالى؟ فلماذا نحجر الواسع ولماذا نحرم الناس من فضل الله؟ فإذا كان الأغنياء الأثرياء يملكون من المال ما يذهبون به إلى الحج ويتصدقون به على الفقراء، فليذهبوا إلى الحج وليتصدقوا على الفقراء، وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليهم هنا وهناك. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المداومة على الحج والعمرة بهذه الصورة من أسباب بركة المال وزيادته. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فالشاهد أن هذه أعمال صالحة تكون سببا في مغفرة الذنوب. والصدقات كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فهذه الأعمال الصالحة كلها وهذه الأسباب كلها أسباب مغفرة الذنوب، إذا أردت أن تجمعها في كلمة واحدة فقط تكون لك كفاية وعونا، لن تجد أجمع من كلمة التقوى التي هي أصل كل خير، والتي هي سبب النصر، والتي هي سبب المغفرة، والتي هي سبب الرحمة، والتي هي سبب الحكمة والعلم، والتي هي سبب كل خير بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر منا العيوب. وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الغفور الغفار أن نعلم أنه ليس معنى ما ذكرنا من فتح باب الرحمة للناس ودعوتهم إلى أن يقدموا على أسباب المغفرة أن يظن الناس أن المغفرة يعطيها الله عز وجل كل أحد. لا بل لا بد أن تحقق شروط التوبة، أن تحقق شروط الاستغفار. لا تكون مستهزئا بربك. نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالذي يستغفر وهو مصر على الذنب ماذا يقصد بقوله أستغفر الله؟ كلاما فارغا يعبث به. إن قولك أستغفر الله دعاء قد يوافق هذا الدعاء ساعة إجابة وانكسارا وتوبة إلى الله عز وجل فيستجيب الله له. وأما إذا كنت تقول أستغفر الله بلسانك وأنت مصر على المعاصي مداوم عليها لا تريد أن تنفك عنها فأنا يغفر لك الله إلا أن يشاء الله. نعم، إنه لا بد أن نفهم هذا المعنى. إن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه بأنه الغفور الرحيم أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذلك لتعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه معان ينبغي أن تستقر في نفوس المؤمنين. وإن من آثار إيماننا بسم الله الغفور الغفار أن نتحلى بصفة المغفرة ليكون الجزاء من جنس العمل. فإننا إذا عفونا عن الآخرين الذين يسيئون لنا بالليل والنهار أو لا يحسنون التصرف معنا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فإن الله يعفو عنا ويغفر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن أن الجزاء من جنس العمل، قال: إن رجلا ممن سبق لم تكن له حسنة إلا أنه كان له غلام أو له فتيان يقول لهم، كان ينظر الدائنين، كان إذا كان له دين على رجل من الناس يقول للفتيان: أنظروا هذا، أي أمهلوه أو تجاوزوا عنه حتى يتجاوز الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. والحديث ثابت في الصحيحين. ولا أدل على هذا المعنى وأبين له من قول النبي صلى الله عليه من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تخبر عن هذا الذي فعله الصديق رضي الله تعالى عنهم امتثالا لهذا المعنى، لأنه يعلم أن الجزاء من جنس العمل. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين وهي تذكر قصة الإفك، قالت: فلما أنزل الله براءتي قال أبو بكر: والله لا أنفع مصطح بن أثاثة بنافعة أبدا أو لا أنفق عليه، وكان فقيرا من أقربائه. فلما قال ذلك نزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إنك إذا أردت أن يعاملك الله بالعفو والمغفرة والصفح فعامل الناس كذلك لترى الجزاء من جنس العمل. قال أبو بكر: بلى والله يا رب إنا نحب أن تغفر لنا، مع أن القضية تتعلق بالكرامة، تتعلق بالعرض، تتعلق بالشرف. إن ابنته الصديقة رضي الله تعالى عنها أصيبت في عرضها وفي شرفها، وقال الصديق أمر لم نتهم به في الجاهلية أو بعد أن أعزنا الله بالإسلام، لكن لما قيل له وليعفوا وليصفحوا قال بلى والله يا رب، إنا لنحب أن تعفو عنا، إنا لنحب أن تغفر لنا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهذا يثمر عند المؤمن سلوكا عمليا، أن يعفو عن الناس، أن يعفو عمن ظلمه، وأن يعفو عمن أساء إليه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعفو عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى الغفور الغفار أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عن الناس عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض يرفع فيها لواء الجهاد في سبيل الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل الكفرة والمشركين والمنافقين والعملاء الخائنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك.